بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب تفضلي أسماء من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك
دكتور. هسه بالنسبة لسورة الفاتحة، إذا نسينا نقرأ البسملة، سمعت مبارح انه بيحكي اللي ما بقرا ما بحكي بسم بسم الله الرحمن الرحيم انه صلاته بتكون ناقصه او مش مقبوله، إشي زي هيك، صح ولا غلط؟
إن شاء الله.
يعني اذا الواحد نساها بتكون صلاته باطله
ان شاء الله.
ودعواتك بالله يا شيخ.
الله يحفظنا واياكم، يستر امورنا.
امين. الله يسعدك، يعطيك العافيه.
الله يعافيك. ام سيف.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ عندي أربع أسئلة. السؤال الأول يا شيخ، الوالدة اتصلت بي قالت لي اتصلي على الشيخ واسأليه على مود هاي السمية مال الطفل، من يولد الطفل ويذبحوا له
العقيقة.
نعم نعم يا شيخ.
نعم.
سمعانة هي قاليلها حد 7 أيام بعد ما يصير لازم تذبحونها، ما يجوز. وفيهم قاليلها ورا 40 بعد ما يجوز. قالت لي اسأل الشيخ وريد أفتهم بالله من الشيخ عزيز
إن شاء الله.
ويا شيخ سؤال الثاني، هل يجوز المحلات التجارية بيع في المغابر؟
بيع ماذا؟
البسطيات.
بيع إيش؟
المحلات التجارية والبسطيات في المقبرة يا شيخ، هل يجوز؟
تباع في المقبرة يعني؟
نعم نعم يا شيخ.
إيش يبيعون؟ إيش يبيعون؟
يبيعون يعني ألبسة، بسطيات يا شيخ.
يعني ألبسة ألبسة يعني ما لها علاقة بالأموات؟
لا لا يا شيخ، بس مجرد بالمقبرة يعني محلات حاطين وبسطيات يبيعون، يعني هذا
داخل
يا شيخ
داخل المقبرة؟
نعم يا شيخ نعم.
ومن هذا اللي بيشتري ثوب من داخل المقبرة؟ الله المستعان.
والله يا شيخ أنا هم تفاجأت بهذا الشيء وقلت لي دسلك علي يا
طيب
شيخ.
إن شاء الله تسمعين الجواب.
والسؤال الثالث يا شيخ، سبق أنا من اتصلت فيك على ذن النساء اللي شوية يعني أمورهن تعبانة وهاي، قلت لك عليهن سبق. زوجي ينطي على روح والدته الله يرحمها، ينطيهن يعني مبلغ بس قليل يا شيخ، يعني يكفيهن مال علاج وهاي، يعني هن قلت لك يشربون الدخان وهاي، يعني هل يجوز يظل مستمر على هذا الشيء لو يقطع عنهن؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع يا شيخ، أنا على طول يعني أقول لا حول ولا قوة إلا بيدك يا رب العالمين، هل يجوز هذا الشيء لو أقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟
إن شاء الله.
مشكور يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب تفضل تفضل يا أم خليفة. أم خليفة تفضل يا أختي. أم خليفة تفضلي.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ عندي سؤال.
ارفع الصوت لو سمحتي.
عندي سؤال.
ايوه.
انا عندي مشكلة في الرحم، وتجيني الدورة في الشهر، الدورة الشهرية تجيني في الشهر مرتين او مرات 3 مرات. ففي مرات يعني تنقطع عني واصلي، اتوضا اصلي وترجع مرة ثانية، فهل هاي تعتبر استحاضة ولا هي دورة شهرية؟
كم بين الدورة والدورة؟
او مرات 5 ايام.
وبالنسبة للدم كم يوم ينزل عندك؟
8 ايام او 9 ايام.
يعني كل مرة ينزل 8 ايام؟
هي.
ويتغير الدم اختي ام خليفة؟ الدم يتغير في المرة الثانية؟
لا نفس الشيء، راجعت طبيبة نسائية قالت لي إن هاي دورة شهرية بسبب المشكلة اللي في الرحم.
أها عندك مشكلة يعني.
إيه.
شارلي أم خليفة.
خلاص شكرا.
مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أمت الله من اليمن، طبعا أمت الله اسمها أسينات، أسينات أو أسينات، هي طبعا أمس تقول أنا حاولت أني أصحح الاسم ما قدرت يعني مع الأخ اللي استقبل الاتصالات في البدالة عندنا. أخت الفاضلة يعني أنت قلتي تريدين يعني ذكر اسمك أسينات، نقول أسينات أو أسنيات أو يعني عموما ما عندنا مشكلة. قضية اسمك هل يجوز أم لا أنا ما أعرف، هل هذا اسم يعني أنا ما أعرف أن هذا اسم عربي ولا أعرف معنى هذا الاسم، ولذلك حتى نقول يجوز أو لا يجوز أو مباح أو غير مباح لابد أن نعرف ما معنى أسينات، ما لابد أن نعرف المعنى. أخت الفاضل واضح أنك أنت امرأة كبيرة الآن، يعني هذا اسم التصق بك، يعني كيف تغيرينه الآن؟ إذا قالوا لك والله هذا اسم وثن من الأوثان، إله من الآلهة التي تعبد من دون الله، هذا اسم يدل على معنى قبيح، يجب عليك تغييره، يجب وجوبا تغييره. إذا قالوا لا هكذا سموك أسينات ومنتشر هذا الاسم عندكم مثلا، اسم شجرة، اسم وردة، اسم ما أدري، أنا ما أدري، فما ما يعني تبقين على ما أنت عليه. أمت الله من اليمن تسأل عن قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. تقول هل هذه الآية دليل على أن إقامة المرأة واجبة على المرأة، إقامة عفوا الصلاة واجبة على المرأة؟ أختي أمت الله من اليمن الجواب لا، الجواب لا، هذه الآية لا تدل على أن على إقامة الصلاة بالنسبة للمرأة. والمقصود بقوله تعالى ويقيمون الصلاة يقيمونها بشيئين: بقلوبهم وبقوالبهم. أما بقلوبهم فبالإخلاص وباستحضار النية وبتعظيم الله عز وجل وبالحرص على وقتها وبيعني إشغال البال في الصلاة، تصير الصلاة هاجس الإنسان دائما، إذا انتهى من فرض انتقل إلى فرض. أما في القالب اللي هو البدن فصلاتها على ما وصفها وعلى ما وصفت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، نصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم. أما إقامة الصلاة للمرأة فقول جماهير أهل العلم بأن المرأة لا تقيم الصلاة، كما أنها لا تؤذن، طبعا لا تؤذن في قول جماهير أهل العلم، ولا تقيم في الراجح من أقوال أهل العلم لا تقيم الصلاة. ولو أقامت الصلاة لا حرج، لأن المسألة فيها خلاف، ذكر عن بعض أمهات المؤمنين أنهن كن يقمن الصلاة، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من اليمن اللي سمت اسمها أو ذكرت بأن أسينات، تقول يعني هل هناك شيء مثلا دعاء يقال إذا أضاع الإنسان سلعة مثلا أو شيء، وتقول بأنها يعني تريد دعاء لأنها أضاعت شيء مهم عندها. أسينات أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن ييسر لك العثور على هذا الشيء الذي ضاع منك، أسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير وأن يجعل إن كان في الحصول على هذا الشيء الضائع خير أن ييسره لك وأن يعجل فيه الحصول عليه. أما قضية الدعاء لا، ما عندنا شيء دعاء يقوله الإنسان في الشيء الضائع، لا قراءة سورة ولا قراءة آية ولا دعاء يقال، وإنما الإنسان يبذل شيئين في الحصول على الشيء الضائع. أما الشيء الأول فهو الأمر الطبيعي، وذلك بالبحث وبالسؤال وبالتوصية وبالاجتهاد وبمحاولة التذكر أين وضعت هذا الشيء، هذه أسباب طبيعية. الأمر الثاني الدعاء، تقول اللهم يا رب دلني على هذا الشيء الضائع، اللهم يسر رجوعه مثلا، أدعي عامة. بارك الله فيك. أم فهد من السعودية تقول يعني أحيانا أنا أصلي الليل وأحيانا أسرد قيام الليل 7 ركعات، تقول يعني ما حكم ذلك؟ وتقول هذا ليس على الدوام. أختي أم فهد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، وهذا عمل صالح لا شك. بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر جاء على صور. الصورة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين صلى الله عليه وسلم، ولذلك يصلي ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يوتر بركعة، هذا قيام الليل. الركعة الأخيرة هي الوتر، الركعة الأخيرة هي الوتر. الصورة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث ركعات سردا لا يشبهها بصلاة المغرب، فيصلي الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالث ولا يجلس للتشهد الأول، وإنما يجلس في الركعة الثالثة ويسلم صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يصلي ثلاث ركعات سردا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد. الصورة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر، لاحظي الوتر وليس قيام الليل كما يفهم بعض الناس، هذا يسمى وتر، صلى خمس ركعات سردا لم يجلس إلا في الركعة الخامس، تشهد ثم سلم صلى الله عليه وسلم، صلى الأولى ثم قام إلى الثانية ثم قام إلى الثالثة ثم قام إلى الرابعة ثم قام إلى الخامسة، وجلس في الخامسة للتحيات تشهد وسلم. الصورة الرابعة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر سبع ركعات لم يجلس إلا في الركعة السابعة، ما جلس إلا في الركعة السابعة، فكان يصلي الركعة ثم يقوم ثم يقوم هكذا، جلس في السابعة صلى الله عليه وسلم. الصورة الخامسة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر تسع ركعات لكن خالف في التي قبلها السابعة والخامس، فصلى تسع ركعات، في الركعة الثامنة جلس للتشهد وما سلم، جاء بالتشهد كاملا وما سلم، ثم قام وأتى بالركعة التاسعة ثم جلس للتشهد وسلم عن اليمين وعن الشمال. هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للوتر، فما تقومين به أخت الفاضلة شيء طيب، لكن إذا أتيت بها أحيانا فقد أتيت بالسنة، والأفضل أن تسلمي من كل ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة، توتر له ما سبق، فلذلك هذا أفضل، لكن تنويع هذا جيد، هذا متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أم فهد من السعودية تقول بالنسبة لركعتي الوضوء هل يلزم أن أتي بها مباشرة بعد الوضوء؟ أختي أم فهد بارك الله فيك، أولا قولك يلزم كأنك تعتقدين بأن هذا فرض، وهذا غير صحيح. ركعتي الوضوء مستحبة وليست بفريضة، بل وليست بسنة مؤكدة، إنما مستحبة، فإذا توضأ الإنسان وأحب أن يصلي ركعتين يصلي، بشرط ألا يطول الفصل ويصلي صلاة قبلها، بمعنى أنت الآن توضأت لصلاة العصر مثلا وما صليت سنة الوضوء، رحت وصليت العصر، بعد صلاة العصر تقول إن أصلي سنة الوضوء الآن، نقول لك لا. لماذا؟ لأنه ذهب وقتها، فهي سببها الوضوء، ولذلك هي ملحقة بالوضوء، سببها الوضوء، فبمجرد أن تتوضئي ولم تصلي صلاة أخرى فإنك تصلينا حتى لو بعد عشر دقائق ربع ساعة، لأنك ما زلتي ما صليتي الفرض الآخر، ما صليتي مثلا صلاة أخرى، هذا لا يشترط أن يكون بعد الوضوء مباشرة، لكن الأفضل أنك بعد ما تنتهي من الوضوء تصلين هاتين الركعتين. أم فهد من السعودية تقول زوجها أبو فهد ما يستطيع الوضوء، تقول أحيانا يتوضأ وأحيانا يتيمم، تقول ما حكم صلاته بمثل هذه الطريقة؟ أختي أم فهد عاف الله أبا فهد ومتعه الله بالصحة والعافية وختم له بخير، أختي الفاضلة يعني واضح بأن زوجك يستطيع الوضوء وأحيانا تقول ما يستطيع، طيب لماذا لا نبحث عن الشيء الذي جعله لا يستطيع؟ أكيد أن هناك سبب، فقضية أنه يستطيع يتوضأ
وأحيانا ما يستطيع يتوضأ، إذن في خلل، بمعنى لا يوجد من يساعده فيلجأ إلى التيمم. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما دام أن أبا فهد يستطيع الوضوء لا بد عليه يتوضأ ولا يلجأ إلى التيمم. التيمم ما يلجأ إليه إلا في حالتين، الحالة الأولى فقد الماء، ما في ماء. الحالة الثانية الماء موجود لكن ما يستطيع استعماله، عاجز عن استعمال الماء. أبو فهد قادر على استعمال الماء لكن تقولين أحيانا يتيمم، أعتقد والله أعلم أنه ما في أحد يساعده في قضية الوضوء. فلذلك أختي الفاضلة يعني بالنسبة للأسرة لك البنات العيالة يجب عليهم أن يساعدوا في قضية الوضوء. وإذا كان أبو فهد كبير في السن وحركته بطيئة وكذا ممكن أن يجمع الجمع الصوري. ممكن، كيف الجمع الصوري؟ صلاة الظهر يأخرها إلى قبل العصر بعشر دقائق، قبل أذان العصر بعشر دقائق ويصلي، ثم يدخل عليه وقت صلاة العصر ويصلي العصر، يصير صلى الظهر في آخر وقته وقدم العصر في أول وقته، والمغرب والعشاء نفس الشيء. خاصة ذكرت بأنه يعني وضعه الصحي وكبر سنه وضعف حركته وكذا، فقولي له هذا الكلام وساعدوه أنتم على الوضوء ولا تخلونه يلجأ إلى التيمم، لأن التيمم مثل ما ذكرتك ما يلجأ إليه المكلف إلا في حالتين. وأعتقد بأن هذا غير متوفر في أخونا أبو فهد بارك الله فيه، فلذلك ساعدوه على الوضوء، قولوا له يجمع الجمع الصوري اللي ذكرته لك، وإذا ما استطاع ما في بأس أن يجمع الجمع الحقيقي أحيانا إذا احتاج إلى ذلك، لكن من دون قصر، لأن القصر دائما يكون في السفر، ما في في الحضر قصر أبدا، في الحضر ممكن الجمع، أما القصر لا، دائما في السفر. بارك الله فيك. أم فهد من السعودية تسأل تقول يعني بالنسبة للركعة الأولى تقول يعني هل لابد أن تكون القراءة فيها أطول من الركعة الثانية؟ أختي أم فهد بارك الله فيك، بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطيل الركعة الأولى في القراءة أكثر من الركعة الثانية، وهذا هديه وطريقته صلى الله عليه وآله وسلم الغالبة، ولذلك كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية في جميع الصلوات، صلاة الفرض وصلاة النفل، فكان إذا قرأ بعد الفاتحة بسورة طويلة قرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة أقصر، إلا يعني ما جاء في صلاة الجمعة أقرأ سبح في الأولى وفي الثانية الغاشية، ولا يخفاك بأن الغاشية أطول من سبح، لكن للترتيب، لأن سبح تأتي قبل الغاشية، سبح تأتي قبل الغاشية، فهما من النظائر اللي تقرأ في صلاة الجمعة. لكن الأصل الهدي العام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل الأولى أكثر من الثانية، إلا في صورة واحدة هي صلاة الخوف، هذه المعروفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أكثر من صورة من صور صلاة الخوف، ومنها أنه كان يركع يصلي الركعة الأولى ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويطيل أكثر من الأولى. لماذا؟ حتى يلحق من صلى به، حتى يدرك من صلى به أولا، حتى ينتهون من الركعة الثانية ويأتي من خلفه أيضا فيدخلون معه فيطيل الركعة الثانية حتى تدرك الجماعتين، الأولى تنتهي من الصلاة والثانية تأتي لتدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أيضا يقوم مقام النبي في مسألة سورة صلاة الخوف. أسماء من الأردن بارك الله فيها تسأل عن قراءة البسملة في الفاتحة، تقول يعني ما حكم من تركها، وأيضا هل صلاته تكون باطلة أو ناقصة؟ أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة للبسملة هل هي من الفاتحة أم لا، مسألة خلافية عند أهل العلم، وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها ليست من الفاتحة وليست سنة حتى لا تقرأ. القول الثاني قالوا بأنها من الفاتحة وهي الآية الأولى. القول الثالث قالوا ليست من الفاتحة لكن قراءتها سنة، لأن الله تعالى أنزلها للفصل بين السور، وهذا هو الراجح. ولذلك قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة وخارج الصلاة سنة مستحبة، لأن البسملة إنما أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور ولو تركها الإنسان متعمدا صلاة صحيحة مع نقصانها على قدر هذه السنة، ومن نسيها لا شيء عليه وأجره مكتوب، لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية وعذر من الأعذار في مثل هذه الأشياء. أم سيف من العراق تقول: والدتها اتصلت تريد أن تسألني عن موضوع العقيقة، تقول بأن قالوا لها ناس يعني العقيقة بعد 7 أيام غير مقبولة من ولادة المولود أو بعد 40 يوم، هل هذا الكلام صحيح؟ أم سيف بارك الله فيك، بلغ الوالدة السلام وقولي له هذا الكلام باطل وليس بصحيح، باطل وليس بصحيح، ولعل هؤلاء الذين قالوا لها فهموا فهما مغلوطا عما جاء في الأحاديث. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة للعقيقة تبقى إلى البلوغ، تبقى إلى أن يبلغ الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، وبعض العلماء يقول لا حتى ولو بعد البلوغ فهو حق للمولود على والده. فالعقيقة سنة مؤكدة، وهي ذبيحة يريق الأب الدم شكرا لله عز وجل على ما وهب ومنح وأهدى من هذه النسمة الولد، ولذلك هي افتداء نفس بنفس. وأفضل وقت لها يوم 7، هذا أفضل وقت لقول النبي عليه الصلاة والسلام تذبح عنه يوم سابعه، يوم سابعه. وأيضا إن لم يستطع الذبح ذبح العقيقة يوم 7 يذبحها يوم 14 يعني بعد 2 أسبوع، هذا أفضل أيضا، وإن كان اليوم 7 أفضل لكن الأفضلية تبقى. فإن لم يستطع ما ذبح يذبحها يوم 21، هذا يسمى أفضلية الوقت بالنسبة للعقيق. بعد ذلك تبقى سنة عامة، سنة عامة إلى البلوغ على قول، وعلى القول الآخر قالوا بأن لا تسقط، ولذلك لو ذبحوا عن المولود بعد 40 يوم، بعد سنة، بعد 4 سنوات، بعد 10 سنوات، كل هذا يسمى عقيقة وليست باطلة حينما تذبح في هذا الوقت. أم سيفت من العراق تقول: هل يجوز يعني الشراء من المحلات التجارية التي تبيع ألبسة في المقبرة؟ والله هذا السؤال غريب جدا، يعني أنا أعرف بأن الناس ينفرون من المقابر، ويعني المقابر ليست محل للأكل ولا للشرب ولا للبيع ولا للشراء، المقابر هذه للعبرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. ولا شك بأن البيع والشراء فيه رفع للأصوات ومحل الهوشات، وفيه قيل وقال وحلف وكذب وغش وتغرير وتدليس وشيء من هذا القبيل، ما يليق الإنسان إذا يعني دخل المقبرة للعبرة. ولذلك هذه الطريقة، طريقة البيع والشراء في المقبرة، تهون من مسألة الاعتبار لمن دخل المقبرة، فتنقلب المقبرة إلى سوق، وأنا أول مرة أسمع مثل هذا الكلام. ولذلك أختي الفاضل لو شرى إنسان ثوبا من بائع يبيع في المقبرة، البيع صحيح، البيع صحيح، لكن هل هذا تصرف سليم؟ الجواب لا، يجب على جهة الاختصاص أن تمنع من البيع والشراء في المقابر، يجب على جهة الاختصاص أن تتدخل لمنع هؤلاء الذين قلبوا المقبرة إلى سوق وإلى بيع وشراء. النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى زيارة المقابر للعبرة، فكون الإنسان يذهب ويبيع ويشتري ويحلف هذا ويحلف ذاك ويعني يتساومون، ذهبت قيمة المقبرة، المقبرة ذهبت قيمتها. وبعدين أهل القبور هم يعني في قبورهم من حيث الاحترام والتقدير كالأحياء في بيوتهم، فلا شك بأن مثل هذه الطريقة مؤذية لأهل القبور، مؤذية لأهل القبور. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يطأ الإنسان القبر برجله أو يتكئ عليه، يتكئ على القبر، بل جاء في حديث بأنه نهى عن لبس النعال والمشي بين القبور، وهذا له توجيه آخر، سبق أنني ذكرت هذا الكلام، إلا إذا احتاج الإنسان لمثل هذا يلبس النعلين. فأصحاب القبور في قبورهم من حيث الاحترام كالأحياء في بيوتهم، يعني بربك الآن هؤلاء الباعة الذين يعرضون سلعهم ما يرضون إلا برفع الأصوات وما يرضون إلا بكذا وكذا. فعموما لو حصل بيع عقد البيع صحيح، لأن المنصوص عليه هو المسجد، ما يباع فيه ولا يشترى، المسجد داخل المسجد، المسجد ممنوع البيع والشراء فيه شرعا. أما المقبرة ما عندنا نص، لكن المقبرة لولي الأمر، لمن بيده السلطة، أن يمنع وأن يحسم، ويجب على الناس أن يطيعوا في هذا. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأي إنسان دخل المقبرة لهذا الغرض هو مخطئ، يتق الله ويتوب إلى الله وينصرف عن هذا المكان. أم سيف تقول: زوجي عنده مبالغ مالية تصدق فيها، هي بسيطة جدا على روح والدته. تقول: في نساء بجوارنا سبق أنني سألت عن موضوعهم يشربون الدخان، تقول: هل يجوز له أن يستمر في الصدقة عليهم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا كان زوجك يريد أن يتصدق على جيرانكم الذين ذكرت بأنهم يشربون الدخان وهم فقراء وفي حاجة ماسة، أنا أنصح زوجك بأن لا يعطيهم نقودا، وإنما يشتري لهم طعاما، يشتري لهم طعام، رز، لحم، دجاج، سمك، شيء من هذا القبيل، هذه صدق. يعني بعض الناس الآن يفهم بأن الصدقة لازم دراهم، لازم فلوس، لازم نقود، غير صحيح. هذه أحد أنواع الصدق، صدقة بالماء، بالطعام، صدقة بالثياب، صدقة بالماء. فما دام أنهم يستعملون هذه المبالغ في المحرمات أو المكروهات، فانصحي زوجك، قولي له لا تعطيهم حتى يثبت لديكم بأنهم تركوا شرب الدخان. تفضل أبو محمد.
ألو.
تفضل.
بعد إذنك بدي أسأل أستاذ عزيز على قيام الليل.
إيه.
أنا بصلي قيام الليل بعد صلاة العشاء وبوتر. إيه. يعني شغلي متعب. أحياناً بفي قبل صلاة الصبح. شلون بدي أنهي بالوتر إذا أنا وترت قبل ما أنام؟
إن شاء الله.
هذا هو السؤال.
أهلا وسهلا.
شكرا.
مرحبا. عاطف. تفضل يا عاطف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب.
الحمد لله.
إن سؤال واحد.
تفضل يا عاطف.
أبغى أعمل عمرة للوالدة.
كيف؟
قلت لك أبغى أعمل عمرة للوالدة.
إيه.
وأبغاك تفصل لي شوية.
الوالدة عايشة ولا ميتة؟
توفي الله يرحمها.
الله يغفر لها. السؤال الثاني.
لا ما غيره، بس أبغاك تفصل لي شوية أول ما أروح إيش أعمل؟
إن شاء الله يا عاطف.
يعطيك العافية.
مرحبا ومسهلا. تفضلي يا معهود.
ها.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا لما أصلي أكبر ولا يعني أقيم الصلاة؟ ما فهمت أنا. أنا لما كنت أصلي من عدنة صغيرة يعني أجيب دعاء الاستفتاح، اللهم وجهت وجهي يعني إلى آخره، وارجع أقرأ الفاتحة على طول، أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأقرأ الفاتحة.
إيه.
بس يعني الناس يقولوا لي لا، لازم تأذني أو تقيم الصلاة بعدين تدعى الاستفتاح بعدين تقري الفاتحة.
أهم شيء تكبرين تكبيرة الإحرام.
أيوة، أقول اللهم وجهت وجهي وخلصت قلبي للنهاية، لا بعد أقول الله أكبر.
إيه، تجيبين تكبيرة الإحرام يعني.
أقول الله أكبر الله أكبر وأقرأ الدعاء الاستفتاح.
وليش تكبرين مرتين؟
ما أدري، أنا أقول الله أكبر يعني أول أقري دعاء الاستفتاح، بعدين أقول الله أكبر وأقرأ الفاتحة إلى
يعني
بعدين
دعاء الاستفتاح قبل التكبير.
ها؟
دعاء الاستفتاح قبل التكبير.
أيوة، دعاء الاستفتاح قبل التكبير.
طيب، طيب يا أم عهود، أم عهود أنا بفصل لك بعد شوي تفصيل كامل، انتبهي لي ها، وبعطيك إن شاء الله صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب، ممكن سؤال ثاني؟
ممكن يعني مختصر. تفضلي.
القرآن لما نقرأ القرآن ضروري يكون على وضوء، وضوء صلاة، ولا يعني عادي يكون طاهرة طاهرة؟
إن شاء الله.
أحيانا أنا أكون يعني ما نش على وضوء بعد زي الآن هذا الوقت أقرأ القرآن، يعني قلت يمكن ما يجوز، مش عارفة.
إن شاء الله.
يلا شكرا، الله يعطيك العافية.
مرحبا أختي. أم محمد. أم محمد من تركيا، تفضلي.
نعم. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا مشكلتي أنا مشكلتي ما أقدر أقعد على القاع، ما لا أستطيع الجلوس على الأرض، ولا أقدر أطوي ركبتي، لأن يعني عندي مشكلة بها عملية. أنا يعني أصلاً أقدر السجود بالأرض، بس ما أقدر بعدين أقعد أطوي ركبتي. فأستعمل الكرسي، أقعد على الكرسي، بس أقوم وأقرأ الفاتحة وصورة الفاتحة والركوع كلها وأنا واقفة أسوي. بس بعدين أجلس
على الكرسي.
إذا دخلت المسجد ولا أجد كرسي، فكيف أجلس وكيف يعني أصلي؟ أمد رجلي لاتجاه القبلة، وأنا مثلا إن شاء الله أروح العمرة، أدز يعني أمد رجلي للحرم، ما أعرف يعني شلون مدى أقدر أتقبلها
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا نسيت التشهد الأول وقمت للركعة الثالثة وبعد أن وقفت باستقامة يعني وقفت بس ما بديت بالفاتحة بسورة الفاتحة، يصير أقعد وأقرأ التشهد أقرأ الفاتحة يعني التحيات؟
يعني فاتك التشهد الأول؟
أنا قمت بلد التشهد الأول بس وقفت، ولكن يعني ما بديت بقراءة سورة الحمد.
طيب إن شاء الله
يصير أقعد
إن شاء الله.
زين، إذا نسيت سجدة السهو بعد السلام يصير بعدين يعني ورا فترة ذكرت يعني أنا قريت الأذكار وصليت السنة بعدية؟ زين، يصير بعدين أسوي سجدة السهو
إن شاء الله. محمد،
السؤال الرابع، يجوز إهداء عمرة واحدة لشخصين معا، مثلا لأمي وأبي عمرة واحدة أسوي وأهدي لهم اثنيناتهم سوية؟
هذول اعتمروا ولا ما اعتمروا؟
معتمرين قبل.
اعتمروا في حياتهم.
نعم.
إن شاء الله.
بس داري أسوي لهم بعد.
إن شاء الله.
نعم. هاي أسئلتي.
مرحبا أختي. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخت أم سيف من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة ل أم سيف، نعم في سؤال أخير تقول يعني أنا أقول دائما لا حول ولا قوة إلا بيدك، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، يعني أنت غيرتي الصيغة الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك بأن التعبير بلا حول ولا قوة إلا بالله أبلغ من التعبير بلا حول ولا قوة إلا بيدك، ها؟ لسببين، السبب الأول أنك غيرت الصيغة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الآخر أنك تركت يعني لفظة الجلالة إلا بك، وهذا الباء باء الاستعانة تسمى. فلذلك أخت الفاضلة انتبهي وحافظي على الصيغة الشرعية في مثل هذا الذكر وفي غيره من الأذكار. أم خليفة من الإمارات تقول عندها مشكلة في الرحم، تأتيها الدورة مرتين أو ثلاثة وأحيانا تنقطع، تقول دورتي يعني الدورة الشهرية سبعة أيام أو ثمانية، وتقول عندها مشكلة في الرحم خاصة وأن الطبيبة أخبرتها بذلك. أم خليفة بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، الآية. هذه الآية قال العلماء الله عز وجل علق أحكام الحيض على وجود الدم، فإذا وجد الدم وجدت أحكامه، والعلماء اجتهدوا في هذا من خلال استقراء نصوص السنة النبوية فذكروا لدم الحيض أوصافا، لأن الدم الذي يخرج من المرأة هو أحد ثلاثة أنواع، دم الحيض دم النفاس ودم الاستحاضة، فدم الحيض والنفاس واحد من حيث المواصفات، ودم الاستحاضة لا هو رعاف ما أشبه بدم الرعاف، فدم الحيض أوصافه أولا أسودا ثخينا له رائحة نتنة، والرابع أنه يجلس يخرج سائل غير متجلط غير متجمد، لأنه أصلا كان هو مجرد أغشية تبنى في الرحم استعدادا لاستقبال المولود، فإذا لم يحصل تهدم وخرج سائلا. هذه أوصاف دم الحيض مهمة جدا لكل امرأة أن تعرف هذا الشيء، لماذا؟ حتى لا تختلط عليها الأمور. فمن النساء من تجلس في فترة الدم تظن أن هذا حيض، والواقع أن هذا استحاضة، لماذا؟ لجهلها بأحكام دم الحيض. ومن النساء من تصلي تعتقد بأن هذا استحاضة، والواقع أنه دم حيض، والسبب جهلها بهذا الأمر. ولذلك من الأمور المهمة أن تعرف المرأة دم الحيض أسود ثخين له رائحة، وأيضا ينزل مثل ما ذكرت سائل غير متجمد. اختلف العلماء في الفترة بين الحيضتين على أقوال. الراجح من أقوال أهل العلم أن الحكم كما ذكرت، وهذا هو الذي حقيقة يريح العلماء والمفتين ويريح النساء أيضا، فيه راحة للنساء وفيه راحة حتى لأهل الفتوى، على أن الحكم يعلق على وجود الدم. أنت الآن حطي 8 أيام ثم طهرتي، بعد 2-3 أيام نزل عليك الدم، نسألك يا أم خليفة هذا الدم ما هو؟ تقول نفس دم الحيض مثل ما ذكرتي. إذن تجلسين المدة هذه، تجلسينها ثم طهرتي، بعد 2-3 أيام نزل عليك الدم، دم حيض هذا هو الراجح. ولذلك العلماء أحيانا ذكروا في قضية عدة المرأة المطلقة، قالوا يمكن المرأة المطلقة عدتها شهر، قالوا كيف؟ مثل حالتك إن شاء الله الفال عنك بعيد ما في طلاق، لكن مثل الحالة هذه وجدت في عهد الأئمة السابقين، امرأة حاضت 3 مرات في شهر واحد، حاضت 3 مرات في شهر واحد. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما دام أن الطبيبة أنت تقولين بأن دم حيض والطبيبة أكدت لك ذلك وبينت بأن في عندك مشكلة في الرحم، هذا حيض تجلسينه متى ما إن وجد الدم، بدأ الدم يتغير لا تنتقلين إلى الاستحاضة. بارك الله فيك. أبو محمد من أم القيوين يقول أنا الحمد لله أصلي العشاء، بعد العشاء يقول أوتر، أصلي السنة أوتر، وبعدين يقول لي أني أتعب وكذا، أحيانا أقوم قبل الفجر، يقول كيف الوتر السابق؟ يا أبا محمد بارك الله فيك وتقبل الله منك، وهذا عمل صالح وطيب المحافظة على الوتر، وللأسف الشديد كثير من المسلمين ما يعتنون بالوتر. ولما سئل الإمام أحمد عن رجل لا يعتني بالوتر قال هذا رجل سوء، يعني وامرأة سوء أيضا، المرأة اللي ما تحرص على الوتر. ولذلك احرصوا على الوتر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أهل القرآن أوتروا يا أهل القرآن، وكان يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام مثل حالة أبو محمد، إذا ما استطاع يقوم آخر الليل يقول ما أستطيع لأني أنا متعب ومرهق وراجع من العمل، يوتر أول الليل بعد صلاة العشاء. أبو محمد يقول أوترت لكني قمت قبل الفجر، ماذا أفعل؟ ما تفعل شيء، تصلي من دون وتر، ما توتر مرة ثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، تصلي 2-4 ركعات، تقرأ قرآن، تسبح، تستغفر، والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، هذا كله من قيام الليل. فلذلك وترك الأول هو الوتر. الآن بعد ذلك إذا يعني الله عز وجل يسر لك القيام قبل الفجر، تصلي ما قدر لك من دون أن توتر مرة ثانية. عاطف من السودان يقول يريد أن يعمل العمرة لوالدته المتوفاة، يريد تفصيل. يا عاطف بارك الله فيك، إذا أتيت إلى الميقات تتجرد من المخيط كاملا وتلبس إزار ورداء، ثم تقول لبيك اللهم عمرة عن والدتي، تقول لبيك اللهم عمرة عن والدتي، هذا اسمه الإهلال بالعمرة، الإهلال بالنسك والنية بالقلب. ما تقول نويت أن أعتمر عن والدتي، انتبه، ما تقول نويت أن أعتمر عن والدتي، لا، تقول لبيك اللهم عمرة، هذا يسمى الإهلال، النية محلها القلب. وبعد ذلك يا عاطف تذهب إلى مكة، أول ما تدخل المسجد الحرام، طبعا من بعد الإحرام تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتكثر من هذه. فإذا وصلت المسجد الحرام تدخل المسجد الحرام برجلك اليمنى، وأول شيء تفعله تروح تطوف طواف الـ 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 طواف القدوم اللي هو طواف العمرة. تبدأ من الحجر الأسود، إذا استطعت تقبيل الحجر الأسود قبل الحجر الأسود وطف، إذا ما استطعت أشر إليه تقول الله أكبر، ها تقول بسم الله الله أكبر، وتبدأ تجعل الكعبة عن يسارك وتطوف وتدعو الله عز وجل، وتكثر من الدعاء لوالدتك، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم تجاوز عني وعن والدتي، اللهم يا رب اجعلها في جنات النعيم. إذا جيت بين الركن اليماني والحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كلما مريت على الحجر الأسود تكبر، قل الله أكبر، وتطوف سبعة أشواط. إذا انتهيت من الشوط السابع تكبر كذلك، ترفع يديك وتكبر. الركن اليماني تلمسه فقط من دون تقبيل ومن دون إشارة، الركن اليماني اللي وراء الحجر الأسود هذا فقط تضع يدك عليه، يسمونه استلام، إذا استطعت. وإذا ما استطعت ما تفعل أي شيء، لا إشارة ولا تقبيل ولا أي شيء، ولا تقلد العوام اللي حول الكعبة، عندهم بدع ومخالفات ومحدثات كثيرة هدانا الله وإياهم. لكن الحجر الأسود إذا استطعت تقبيله قبله، إذا ما استطعت أشر إليه، أشر هكذا الله أكبر. إذا انتهيت من الطواف صلي ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم إذا استطعت، وإذا زحمة شوف أي مكان آخر، تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد، بقول هو الله أحد. فإذا انتهيت روح الزمزم، يشرب ماء وتضلع، يعني اشرب بكثرة، وادعو لوالدتك، ادعو لوالدتك وأن تشرب ماء زمزم. وبعدين تذهب إلى الصفا، الجبل الصفا، ولما تبدأ ترقص الجبل، إذا كنت تحفظ الآية، إذا كنت تحفظ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قلها. إذا لم تحفظها ما عليك شيء، وتصعد جبل الصفا ثم تستقبل القبلة وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، اللهم اغفر لأمي، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم اغفر لي ولها، اللهم تجاوز عني وعنها. ثم ترجع تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم جنده، نعم نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو، ثم تكرر الدعاء أي الذكر هذا، وبعدين تنزل إلى المروة. إذا جيت بين العلمين أخضرين في سقف المسعى تسعى، تسعى بشدة. ثم إذا جيت المروة، المروة ما تقرأ الآية، لكن إذا استقريت عليها تستقبل القبلة وتقول مثل ما قلت على الصفا، والذهاب شوط والعودة شوط، الذهاب شوط هذا الشوط الأول، العودة الشوط الثاني، والرجوع الشوط الثالث، بارك الله فيك. تختم السعي بالمروة، بالمروة هناك تقصر، واعتقد الآن ما يسمحون أحد يقصر هناك، تروح للحلاق، الحلق أفضل من التقصير، وإذا حبيت تقصر تقصر بحيث تعمم جميع شعر رأسك وانتهت العمرة يا عاطف، هذه هي العمرة، بارك الله فيك. أم عهود من اليمن بارك الله فيها تقول أنا لما كنت أصلي أقيم الصلاة يقولوا لي كبري وأقيم الصلاة، وبعدين أجيب دعاء الاستفتاح، وبعدين أجيب تكبيرة الإحرام وشيء من هذا القبيل. يا أم عهود بارك الله فيك، أولا المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، المرأة ليس عليها أذان باتفاق العلماء، وليس عليها إقامة، فالراجح من قول أهل العلم لو أقمت للصلاة ما في شيء، ذكرت هذا قبل قليل، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه الإقامة. لكن هذه مرجوحة، الراجح بأنه ليس عليك لا أذان ولا إقامة. إذا حبيت تقيمين أقيمي، لكن ما تأذنين، ما تؤذنين، تقيمين مثل ما ذكرت لك الآن. بعد ذلك تأتين إلى محل الصلاة تنوين بقلبك. أما إذا قلت نويت أن أصلي، هذه بدعة، هذه محدثة، ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر بها ولا أرشد إليها، وما فعلها الصحابة الكرام. النية محلها القلب. فإذا جيت إلى الصلاة أول شيء تفعلينه بعد ما تستحضرين النية، ما معناها أنك تستحضرين أنك جالس الآن تريدين أن تصلي العصر، صلي المغرب، العشاء، الفجر مثلا، الظهر، السنة، هذا معنى النية. ليش أنت وقفتي على السجادة؟ تريدين الصلاة، هذه النية. بعدين تقولين هكذا الله أكبر، ترفعين يدك بهذه الصورة، الله أكبر، هذه إيش؟ تكبيرة الإحرام. الصلاة ما تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام يا أم عهود. الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك. شوفي وين دعاء الاستفتاح، بعد التكبير وليس قبل التكبير. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. هذه صيغة. صيغة الثانية مثلا إذا حبيت تنوعين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطايا بالماء والثلج والبرد. في صيغة ثالثة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض مثلا، وبعدين تقولين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الاستعاذة ما تقولين إلا في الركعة الأولى فقط، لأنها تغني عن، لأن القراءة في الصلاة واحدة وأنت أتيت بالاستعاذة في أولها، ما تكررين الاستعاذة في كل ركعة. بعد التكبير دعاء الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن، تقرأين الفاتحة وتقرأين سورة بعدها. هذه هي الصلاة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ودعيك من كلام الناس، لازم تأذنين ولازم تقيمين ولازم تقولين دعاء الاستفتاح قبل التكبير، هذا كلام حقيقة غريب جدا، فتنبهي لهذا. واضح يا أم عهود؟ أعتقد أنا بسطت لك وسهلت لك وشرحت لك شرح ما أعتقد فيه شيء صعب، التزمي هذا، بارك الله فيك. أم عهود تقول لما أقرأ القرآن لازم أتوضأ. أم عهود بارك الله فيك، بالنسبة لقارئ القرآن على حالتين، إما أن يمسك المصحف وإما أن يقرأ من حفظه أو بالنظر. فإذا كان يريد مسك المصحف فلا بد من الوضوء في قول جماهير أهل العلم، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يمس المصحف إلا طاهر، فتتوضئي لتمسكين المصحف. أما تقولين لا أنا أبغى أقرأ من حفظي، أقرأ غيب أو أقرأ بالنظر أو أقرأ وأنا ألبس قفاز، يجوز لك أن تقرأي بالقفاز اللي قماش اليد هذا لتمسك المصحف، أو تقرأين بالنظر أو تقرأين من الجوال. ما يشترط الطهارة الصغرى، طبعا ما يشترط الطهارة الصغرى، بارك الله فيك. أم محمد من تركيا تقول أنا عندي مشكلة صحية، ما أستطيع الجلوس على الأرض ولا أستطيع ثني الركبة، تقول أحيانا أستطيع السجود لكن إذا جيت أرجع مرة ثانية صعب علي ثني ركبتي، تقول أنا أستعمل الكرسي. تقول إذا استعملت الكرسي أستطيع الصلاة قائمة وأستطيع الركوع، في السجود أجلس. تقول الآن عندي مشكلة رايحة العمرة، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة وقد لا أجد كرسي مثلا؟ أختي أم محمد شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك ووفقك الله لكل خير ويسر لك العمرة يا رب. أختي الفاضلة، بالنسبة لك أنت ما دام أنك تستطيعين القيام والركوع، قومي صلي قائمة واركعي، وإذا جاء السجود اللي ما تستطيعينه تجلسين على الكرسي وتومئين برأسك، بارك الله فيك. الآن تقولين احتمال في مكة في المسجد الحرام ما أجد كرسي، احرصي أن تأخذي معك كرسي الصغار، هذه الكرسي الطبلية الصغيرة هذه خذيها معك إن سمحوا، إذا ما سمحوا صلي على الأرض، وحتى لو مديت رجلك إلى الكعبة ما فيها شيء، لو مديت رجلك إلى الكعبة ما فيها شيء، لأنك أنت محتاجة لمثل هذا ومضطرة، ولا توسوسين في هذا، لا توسوسين. ولذلك لو مديت رجليك إلى الكعبة في المسجد الحرام ما في شيء، لأنك أنت غير متعمدة، ولا تنوين يعني إهانة الكعبة، ولا تنوين يعني التوهين من هيبة وعظمة الكعبة، لا، هذا حاجة لك، وهذا فعلها السلف الصالح، كان يمدون رجولهم إلى القبلة للحاج. فما في شيء يا أخت الفاضل، صلي على الحال، مدام صعب عليك تثنين رجليك صلي وأنت جالس ورجليك إلى الكعبة، لأن عندك مشكلة في الركبة. هذا متى؟ إذا ما استطعت إدخال كرسي، أما إذا استطعت أدخل كرسي وصلي عليه. بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد تقول يعني إذا أنا نسيت التشهد الأول وقمت إلى الركعة الثالثة لكن ما بدأت بالفاتحة بعد، هل لي أن أجلس أرجع وأجلس التشهد الأول؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك تلبست بالركن سواء قرأت الفاتحة أو لم تقرأي، فقيامك هذا ركن، والفاتحة ركن آخر قولي في هذا الركن، والتشهد الأول سنة في قول الجمهور، واجب عند بعض العلماء، والراجح بأنه واجب، وعلى القول بالوجوب فإن الإنسان ما يرجع من الركن إلى الواجب. طيب ماذا تعملين؟ تسجدين للسهو سجدتين قبل السلام، سجدتي السهو كأنك الآن تشهدت التشهد الأول، يجبران هذا النقص. بارك الله فيك. أم محمد من تركيا تقول يا لو أني نسيت سجدة السهو بعد ما أتيت بأذكار الصلاة والسنة، تقول هل آتي بعد ذلك لأني ما تذكرت إلا بعد السنة؟ الجواب نعم يا أم محمد، الآن أنت عليك سجدتي السهو، نسيتي، جبت الأذكار، جبت السنة الراتبة البعدية، تذكرتي، تسجدين للسهو، لأن الفصل غير طويل والوقت غير طويل، فتسجدين للسهو. بارك الله فيك. أم محمد في سؤالها الأخير تسأل تقول يعني هل يجوز أن أهدي عمرة واحدة، ثواب عمرة واحدة لأبي وأمي؟ سألتها أنا، قلت اعتمروا في حياتهم؟ قالت نعم. أختي الفاضلة أم محمد، هذه من المسائل الخلافية عند أهل العلم، منهم من يذهب إلى أن العمرة لا تنعقد إلا لواحد، سواء له في الحياة أو لغيره ممن مات مثلا، أو المعذوب العاجز عن العمرة يعتمر لهم، فما تعقد إلا لواحد. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا عمل صالح يجوز هبة ثوابه ولو لأكثر من شخص، فإذا اعتمرت مثلا وهبت ثواب العمرة لوالديك يظهر، والله أعلم، ولا حرج في ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يمنع ويشدد في هذا، لكن هذا هبة ثواب وهم اعتمروا في حياته، لو لم يعتمروا ما صح، لأن هذا نسك يعني يسقط عن واحد فقط، أما هبة الثواب فيظهر بأن الأمر فيها واسع. تفضلي أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا
يا شيخ. سؤال واحد، ما حكم ضرب الإبر اللي هي البوتوكس والفيلر وإبر النظارة للوجه بنية العلاج لتخفيف التجاعيد في الوجه؟
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أم محمد من أبو ظبي تسأل عن حكم ضرب الإبر البوتكس وغيرها، تقول بنية العلاج يعني إزالة التجاعيد الموجودة في الوجه. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لاستعمال الإبر هذه البوتكس وغيرها، إذا كان بقصد إعادة العضو أو الجلد إلى ما كان عليه، الأصل في القاعدة الشرعية الجواز، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فيجوز للإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى استعمال هذا، بشرط مثل ما قلت لك أن يكون هناك إعادة للعضو إلى ما كان عليه وليس فيه ضرر، ليس فيه ضرر. الأمر الثاني، الضرر لا بد أن نعلم بأنه ليس وقتي يعني حتى نقول يجوز، وإنما الضرر يكون منتفي سواء في الحال أو المآل، في الحال أو المآل. وأنا يا أم محمد سمعت والله أعلم أن عمليات التجميل هذه وضرب البوتكس هذا وغيرها تسبب في المستقبل تشوهات وتغير من شكل الإنسان، وأيضا تقضي على جميع من الخلايا التي فيها يعني مادة الإحساس في الجسم، مثلا في الوجه، مثلا في الشفتين، في كذا، هذه تفقدها وتعدمها. كذلك تتغير صورة الإنسان في نهاية المطاف. فإذا ثبت هذا، وأنا ما أستطيع أجزم فيه، إذا ثبت يكون هذا ممنوع. لماذا؟ لأن الضرر الذي ذكرناه والشريعة منعته ليس بالضرورة أن لا يكون موجود حالا. فإذا كان آثار استعمال هذه الأشياء مستقبلا تسبب ضرر، تشوه في الخلقة، تسبب فقدان لكثير من الأشياء اللي خلقها الله عز وجل في الجسم، هذا تمنعه الشريعة. بارك الله فيك. خلصنا؟ طيب انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. إن شاء الله نلتقيكم على خير بحول الله تعالى. أظن غدا ليس عندنا حلقة، إن شاء الله الجمعة أو السبت ما أدري، لكن عموما السبت. إيه نعم، الخميس والجمعة يقول لي المخرج ما في شيء. يوم السبت حلقة الواتساب. بالأحد نلتقيكم مباشر على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.